ثلاث هن أذينة لي وبهن قمت جميلة أمام الرب والناس. اتفاق الإخوة وحب القريب والمصافاة بين المرأة ورجلها. ثلاث تبغضهم نفسي وتمقت حياتهم: الفقير المتكبر، والغني الكذاب، والشيخ الزاني الفاقد الفهم. إن لم تدخر في شبابك فكيف تجد في شيخوختك؟ ما أجمل القضاء للشيب وحسن المشورة للشيوخ. ما أجمل الحكمة للشيوخ والرأي والمشورة لأرباب المجد. كثرة الخبرة إكليل الشيوخ، ومخافة الرب فخرهم، ومخافة الرب فخرهم. تسع خصال غبطتها في قلبي، والعاشرة ينطق بها لساني: مغبوط الإنسان الذي يفرح بالأولاد، والذي يرى في حياته سقوط أعدائه. مغبوط من يساكن امرأة عاقلة، ومن لم يذلل بلسانه، ومن لم يخدم من لا يستأهله. مغبوط من وجد الفطنة، ومن يجعل حديثه في أذن واعية. ما أعظم من وجد الحكمة، ولكنه ليس أفضل ممن يتقي الرب. مخافة الرب أعلى من كل شيء. الذي يحوذها بمن يشبه، بمن يشبهه. مخافة الرب أول محبته، والإيمان أول الاتصال به. ما زال بيتكلم عن بعض المواقف اللي في الحياة من خلال الأمثلة أو عبارات حكمية بيتكلم بيها علشان يوضح للإنسان إيه الموقف المقبول في الحياة والموقف المرفوض أو المرزول في حياة الإنسان. فما زالت الحكمة بتتكلم وبتقول: ثلاث هن زينة لي. حكمة بتتكلم وتقول في ثلاث حاجات دول أنا بتزين بيهم، وبيهم قمت جميلة أمام الرب والناس. بأمدح من الرب وبأمدح من الناس بسببهم. إيه الثلاث حاجات دول؟ اتفاق الإخوة، حب القريب، المصافاة بين الرجل والمرأة. ويمكن المزمور اللي هو مزمور 133 اللي احنا بنصليه في صلاة النوم، باعتبار ان احنا دخلنا البيت في وسط اخواتنا، فبنفتكر ان هو ده ما احسن وما احلى، ان يسكن الاخوة معا علشان تحصل المصافاة والمحبة. وان كان في طول اليوم حصل اي شيء من الخلاف او اي شيء من الغضب او الانفعال، ان البيت يبقى متصافي لما نقف نصلي هذا المزمور، علشان نبقى كلنا بيتين مع بعضينا في اتفاق وفي محبة. لان لما يتفق الاخوة ويحبوا بعض، هناك يكون الرب ويأمر الرب بالبركة والحياة. فهنا اجتماع الكل، تعرفين طبعا المزمور ده بالذات كانوا بيرتلوه في الأعياد الثلاثة الرئيسية: المظال والفصح وعيد الخمسين، لما كانوا بيتجمعوا فين؟ في أورشليم في الهيكل، كانوا يجوا من كل أنحاء العالم، حتى اليهود اللي في الشتات يجوا يتجمعوا ويرتلوا هذا المزمور على أساس إن هم ده العيد والفرحة بتاعتهم، إن المتفرقين والمتشتتين يجتمعوا في مكان واحد، وإن دي بتديهم نوع من الوحدة ومن الفرح ومن المحبة والتآلف بينهم وبين بعضهم. وهنا الاتفاق مش بس من خلال حسب الجسد أو إن هم قرايب بعضهم مع بعض، ولكن الاتفاق هنا من خلال الهدف الواحد، إن كل الناس اللي متجمعة دي متجمعة من أجل مين؟ من أجل الله. فعشان كده شبههم حتى داود في المزمور زي الطيب النازل من على الرأس إلى لحية هارون، ولحية هارون دي نازلة على إيه؟ جيب قميصه، يعني عايز يقول إن الطيب نازل من الرأس إلى الجسد، لأن اللحية مغطية الجسد، فالطيب بيمس الرأس والجسد أو بيوحد الرأس بالجسد، والرأس طبعا هو شخص المسيح والجسد هي الكنيسة. فما أجمل الكنيسة اللي يكون أعضائها كلهم عايشين في اتفاق وفي محبة وفي وحدانية واحدة، الجسم متحد بالرأس والرأس متحد بالجسم، وأعضاء الجسم كلها تعمل في اتفاق واحد. تاني حاجة بتفرح بيها الحكمة وبتتزين، يعني كنا ان احنا نحب بعضينا كإخوة، دي حاجة تفرح الحكمة، تفرح المسيح. تاني حاجة حب القريب أو حب الجار، إن الإنسان يعامل الناس اللي حواليه مش بس اللي ساكنين معاه، لا اللي ساكنين كمان حواليه، يعاملهم بالحب وبالاتفاق وبالصلح وبالسلام. ده أيضا يفرح قلب المسيح ويفرح الحكمة. وتالت حاجة المصافاة بين المرأة ورجلها. لو الراجل ومراته في البيت بيصفوا باستمرار، كل شوائب بتعكر حياتهم، على طول المسيح يبقى في هذا البيت. لكن لو سمحوا ان يوجد ما يعكر صفو هذا، سواء من أنانية أو من إهانة أو من احتقار أو من استغلال أو من سوء تصرف أو من عدم طهارة أو من عدم نقاوة أو عدم أمانة، مش ممكن المسيح يبقى موجود في وسط اتنين عايشين بهذا. لكن أجمل شيء أن الزوج وزوجته، الرجل والمرأة والمرأة ورجلها، يبقى باستمرار بينهم مصافاة، ما يسيبوش حاجة تعكر بينهم هما الاثنين، يبقى بينهم في اتفاق، تفاهم، تكامل. ومش بقول تطابق، في فرق بين الاتفاق والتفاهم وبين التطابق، لأن مش ممكن الاثنين يبقوا نسخة واحدة. كل إنسان ليه شخصيته، واللي بيحاول يدوب التاني الشخصية التانية في نفسه ده إنسان أناني. لكن لازم كل واحد يعرف حرية اللي قدامه وشخصية اللي قدامه ويحترمها، لكن يقول له احنا مش متفقين مع بعض، لا انت لازم تخضعي لي، وهي تقول له لا انت لازم تخضع لي، لازم تدوب فيا، وهو يقول لها انت لازم تدوبي فيا. طبعا ده انسان اناني اللي بيعمل كده، انسان بيدور على نفسه. لكن في اتفاق، في تفاهم، في تكامل، ولكن غير المطلوب أن يكون هناك تطابق. المصافاة دي هي اللي بتوجد التفاهم والتكامل والاتفاق. لكن لو في إهانة، لو في استغلال، لو في احتقار، لو في تسلط، مش ممكن طبعا يكون هذا البيت بيت مسيحي، ولا يمكن لأي طفل يوجد فيه أنه ينشأ نشأة سوية في هذا المجال وفي هذا الصراع. عشان كده في الزواج باستمرار الإنسان مش يختار الأفضل أو الأحسن، لا، الإنسان يختار الأوفق، ما يبصش للحاجة الأحسن أو الحاجة الأجمل أو الأفضل، لكن يبص للحاجة الأوفق بالنسبة له اللي تتوافق معاه. ما ياش فرصة انك تاخد حاجة كويسة وبعد كده ما تعرفش تعيش الحاجة الكويسة ده. هي لما يبقى الرأس في غير تناغم مع الجسد، مش في اتفاق مع الجسد، تخيلوا حال الأعضاء هيبقى ايه. بتشوفوا بعض الناس وهي ماشية بتصدر حركات غريبة، الإيد بتتهز في اتجاه والرجل بتترعش في اتجاه آخر، وكل عضو في الجسم بيتحرك في اتجاه لوحده، يبقى ليه مشي عجيبة جدا. ده لأنه عنده مرض فصل ما بين إشارات اللي بتيجي من المخ للأعضاء، فكل عضو ماشي لوحده، فمش ممكن يبقى فيه اتفاق إذا كان الرأس مش متصل مع الجسم. ثلاثة تبغضهم نفسي وتمقت حياتهم. ثلاث حاجات مكروهة من الحكمة: الفقير المتكبر، الغني الكذاب، والشيخ الزاني. الفقير المتكبر، إذا كانت الكبرياء في حد ذاتها شيء مرذول ومرفوض، فهي بالذات تبقى مرفوضة أكتر لو كان المتكبر ده إيه؟ فقير. ليه؟ لأن الفقير ليس له أو ليس عنده ما يبرر كبرياءه. يعني واحد منفوق على الفاضي، يمكن الغني مثلا أو المتعلم أو الذكي أو ذو المهارة عنده سبب ممكن يتكبر عليه، لكن الفقير ما عندوش حاجة، طب يتكبر على إيه؟ إذا كانت الكبرياء في حد ذاتها مرفوضة، لكنها ترفض بالأكثر من شخص لا يمتلك مبررا لهذا الكبرياء. الغني الكذاب، الغني ده يعني اللي عنده، طب هيكذب ليه؟ إذا كان الكذب برضك في حد ذاته مرفوض، فمرفوض بالأكثر لو هذا الكذب صدر من إنسان غني. إنسان غني يعني عنده، فمش محتاج إنه يكذب. يمكن الفقير يكذب علشان يلاقي لقمة عيشه، أو عشان يحصل على قوت يومه، فعنده يعني نوع من السبب إن هو يكذب من خلاله، لكن الفقير ده مش محتاج حاجة ومش خايف من حاجة، يكذب ليه؟ وفي نفس الوقت الفقير ده اللي بيكذب ده بينكر اللي ربنا وهبهوله وأعطاهوله. يعني واحد يبقى ربنا مديله كتير ويقول ما عنديش حاجة، ينكر يحسن الناس تحسده أو الناس تاخد اللي عنده. أو إن الإنسان الغني ده ينكر ويكذب عشان يتهرب من فعل الخير ويقول أنا ما عنديش حاجة وما أقدرش أدي حد حاجة، فده يبقى مكروه بالأكتر أو مرفوض بالأكتر: الفقير المتكبر والغني الكذاب. يمكن خطية الغني تمشي بالأكتر مع الكبرياء، وخطية الفقير تمشي أكتر مع الكذب أو التذمر أو اللف والدوران، لكن لو اتنين كمان بدلوا تبقى المصيبة أكبر وأكبر. ثالث حاجة يمقتها الشيخ الزاني: إذا كان الزنا في حد ذاته خطية مرفوضة، فبالأكثر تبقى مرفوضة لو إنها صدرت من شيخ، شيخ كبير في السن أو كبير في المركز أو ذو مركز معين. لأنه إذا كان الشباب ممكن يعني الواحد يديهم عذر ويقول إن الشهوة بتحركهم وضعفهم وعدم خبرتهم، لكن الشيخ بالنسبة له ده تحنك وعنده حنكة وخبرة وتجربة وشبع. حتى ان تبص تلاقوا مش بس في الزنا، الشيخ اكله بيقل، خلاص ما بقالوش نفس انه ياكل، الشهوة ما بتحركوش. دي مميزات السن،
فلو شيخ وداني هنا تبقى المشكلة بالأكتر، أن الإنسان ده مش بس مكانته أو سنه أو مركزه، لكن كمان تصرفاته غير لائقة. فإذا كان انحراف الشباب قد يستوجب أو يستلزم نوع من الشفقة لكن ليس مبرر للخطأ، لكن بالنسبة للشيخ ده مرفوض رفض تام ويستحق نوع من الإزدراء والسخط والغضب، لأن الناس بتتوخف الشيخ الجسد الهادي المسائر المش مشاغب والنفس الهادئة المستنيرة والعقل الراجح والروح المقدسة. لكن واضح طبعا أن لا السن ولا حتى لو كان الإنسان متزوج ولا حتى لو الإنسان كان ذو مركز يقدر يحمي الإنسان أو يمنع الإنسان من أنه يغلط، لكن الإنسان اللي بيسيب نفسه بيستسلم من شهواته هو اللي بيبقى يعيش في عيشة أقرب من الحيوانية. وإذا كنت سمعت بعض الكلام على هذا الراهب الكاهن اللي زنى، سواء كان صح أو غلط مش المشكلة، المشكلة ان دي خطة من الشيطان من اجل ان هو يهز ثقة الناس في الكنيسة. الانسان بطبعه لو ساب نفسه ممكن يتدنى لأحط الدرجات، ما هياش حاجة غريبة، لكن المشكلة في النظرة بتاعة الاخرين لانسان ليه مركز وليه سن وليه درجة معينة، وإن هو يعمل هذه التصرفات فهو ملعون من الله، لأنه مش بس سقط لكن لأنه ما حفظ وقاره أو الأمانة أو الحاجات دي كلها. لكن بالنسبة لنا إحنا الموضوع ده ما يصيرش نوع من اليأس أو فقدان الثقة في الكنيسة إطلاقا، لأن إذا كان واحد أخطأ فالمشكلة ما تسقطش كرامة السن ولا كرامة المركز ولا كرامة الكهنوت، لأن بيقولوا كده يعني أن ممكن في حاجات كتيرة تحصل في تدني الإنسان وانحطاط الإنسان. ممكن الأب يمارس الجنس مع بنته لكن مش معنى كده أن الأبوة تحتقر. ممكن الأم مع ابنها، ممكن مع الحيوان. الإنسان اللي ملوش وعي وملوش نظرة روحية واتحاد بالله وتمسك بالله حقيقي ممكن يعمل أي حاجة، لكن مش معنى إن حد عمل كده إن الأبوة تحتقر أو الأمومة تحتقر أو ترفض. بالعكس، اعرفوا إن دي خطة من الشيطان، لابد إن احنا نصلي من أجل الكنيسة إنه يرفعها فوق ضربات الشيطان وانه يرفعها فوق كل شيء بيثار حولها. المسيح قال لنا كده في الموعظة على الجبل لما قال لنا ان هم هيقولوا عليكم من اجلي كلمة، كل كلمة ايه؟ شريرة كاذبين. ما هي دي كلمة شريرة، افترى، بيفتروا على المقدسات وعلى الحياة الروحية وبيحاولوا يرطخوها، بيحاولوا يشوهوها، اقبلوها ان دي من اجل المسيح. لكن الناس ما تفقدش ثقتها في الحياة الروحية ولا تفقد ثقتها في الكنيسة، بالعكس لتصلي من أجل الكنيسة أكتر من أجل أنها ترتفع فوق كل هذه الأمور، والشيطان هيفضل يعمل ومش هيسكت أبدا. يقول في عدد 5 إن لم تدخر في شبابك فكيف تجد في شيخوختك؟ إذا ما حوشتش في الشباب بتاعك، الشباب ده وقت القوة والعمل والنشاط، إذا ما حوشتش في الوقت ده اللي أنت قادر فيه هتلاقي إيه في وقت الشيخوخة ووقت الضعف؟ مش المقصود تحوش فلوس، وطبعا ده من ضمن البنود، إنك تحوش في يوم قوتك ما يعينك في يوم ضعفك وفي يوم رؤادك، لكن أيضا تحوش محبة من الناس. لأنك في شبابك لو أنت عربدت وقعدت تطيح في اللي حواليك، هتيجي في الوقت اللي أنت محتاج فيه محبة مش هتلاقي حد يحبك، مش هتلاقي حد يزورك، مش هتلاقي حد يهتم بيك. فأيضا حوش محبة. إذا ما حوشتش في شبابك حكمة وعلم ومعرفة، هتلاقي في شيخوختك انك تايه مش عارف تعمل حاجه. اذا ما حوشتش في شبابك جهاد روحي وطاقه بر وقداسه، هتيجي في شيخوختك مش تقدر تعمل حاجه. المطنيات والصلوات والاصوام اللي انت بتقدمها في شبابك هي اللي هتسندك في الوقت اللي مش هتقدر تعمل فيه مطنيه، مش هتقدر تصوم، ومش هتقدر ان انت تتكلم، ومش هتقدر ان انت تخدم. عشان كده بيقول اذكر خالقك في ايام شبابك. فحوش شبابك، مش تحوش بس فلوس، لكن حوش حب من الاخرين، حوش حكمة، حوش جهاد، حوش بر، حوش قداسة علشان تعينك في وقت الشيخوخة. لكن الشيوخ أو الشيخوخة ليها أهمية كبيرة جدا في الحياة. عشان كده يقول ما أجمل القضاء للشيب. الشيب يعني الشيخ. ما أجمل أن اللي يحكم يكون شيخ عنده خبرة، عنده تجربة، عنده حنكة. لكن مش اللي يحكم عيل صغير أو شاب صغير. وحسن المشورة للشيوخ. دول اللي تاخد منهم الخبرات المتراكمة اللي مش ممكن تقدر بأي ثمن. لأن الشيخ ده في كل اللي مر بيه في حياته من خبرات ومن مواقف، واللي سمعه واللي شافه واللي اتناقش فيه، عنده رصيد ضخم جدا من الخبرات الحية. عشان كده الحياة محتاجة إلى الشيوخ. الشيخ محدش يقول ده كبر وعجز وخرف وملوش لازمة. لا، ليه لازمة. هو اللي يقدر يقدم نصيحة غالية في كلمتين صغيرين، لكن الكلمتين دول يبقى قيمتهم غالية جدا وفاعليتهم كبيرة جدا. الشباب يميل للخطب وللكلام الكتير لكن ما بيقدمش عمل. لكن الشيوخ تقول في كلمتين صغيرين كلام لا يقدر بثمن. وهنا الشيخ مش بس اللي طال عمره أو بيض شعره، لكن الشيخ هنا هو الإنسان اللي جاهد وتعب وادخر وعاش اللي عرفه. مش بس عرف، لكن كمان عاش اللي عرفه، فسعد بحياته أسعد حواليه. هو ده الشيخ، فرح بحياته وفرح الناس اللي حواليه بالحياة دهية. الشيوخ دول هم حلقة الوصل بين الأجيال. الأجيال بتتواصل من خلالهم، عشان كده ليهم أهمية كبيرة جدا. ما أجمل الحكمة للشيوخ والرأي والمشورة لأرباب المجد. كثرة الخبرة إكليل الشيوخ، ومخافة الرب فخرهم. وما أجمل الشيخ اللي في قلبه مخافة ربنا، وقدر ان هو يصل الى مجد حرية اولاد الله. لكن الشيخ اللي مازال يتصابى او يتصرف تصرفات ناقصة او تصرفات غير عاقلة، ده انسان ناقص الفهم والخبرة، وده غالبا يبقى انسان يعني في فترة في حياته ناقصة ما عشهاش، او انه نموه وقف عند حد معين مش عايز يكبر، اللي هو حد المراهقة طبعا، لان ما عاش مراهقته، لان حياته وقفت عند حد المراهقة واستقرت على كده. الشيخ مش الراجل بس، الشيخ يعني الراجل والست برضه. تسع خصال ربطتها في قلبي، تسع صفات فرحت بيها في قلبي، والعاشرة ينطق بيها لساني. والعاشرة دي بعد ما فرحت بالتسعة دول في قلبي قلت ان انا اقولها واعلنها بلساني. اول حاجة مغبوط الانسان الذي يفرح بالاولاد. فرحة الانسان اللي فرحان باولاده دي اجمل حاجة ان الانسان يتمتع بيها، يشوف اولاده حواليه مفرحين. لكن ما احزن الانسان اللي مغموم باولاده، الأولاد مسببين له حزن في قلبه. فأكبر غبطة يفرح بيها الإنسان اللي فرحان بأولاده وبثمرته. والذي يرى في حياته سقوط أعدائه، الإنسان التاني اللي ليه السعادة هو اللي بيشوف وهو عايش انتصاره على عدوه وانهزام العدو أمامه. طبعا العدو هو الشيطان. أما بالنسبة لأعدائه البشريين فالأجمل مش أنه يشوف هلاكهم، لكن الأجمل أنه يشوف سقوط العداوة اللي بينه وبينهم، أنه يحول أعدائه إلى أحباء، يحول أعدائه إلى أصدقاء. ده سقوط العداوة أفضل من سقوط الأعداء. مغبوط من يساكن امرأة عاقلة. سعادة للإنسان اللي يعيش مع امرأة عاقلة، مش امرأة جميلة لكن أو امرأة غامية، امرأة عاقلة تتصرف بالحكمة وبالعقل. ومن لم يذلل بلسانه، ومغبوط الإنسان اللي مغلطش بلسانه، لأنه يقولوا كده لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن هنت هانك. فبخت الإنسان اللي ما بيغلطش في الكلام. ومن لم يخدم من لم يستأهله، من لا يستأهله يعني ما يستحقهوش، يقدم خدمة في مكانها. مغبوط الإنسان اللي يعمل خدمة أو يخدم اللي يستاهل، لأنه يجد المكافأة والرد. مغبوط من وجد الفطنة، الإنسان اللي لقى الفهم والذكاء. ومن يجمل حديثه، ومن يجعل حديثه في أذن واعية. وبرضك يا بخت الخادم اللي يحط الكلام بتاعه في ودان واعية صحية بتسمع وبتستفيد، ده شيء يفرح الخادم. لكن لو حط كلامه في ودان ناس نايمة على نفسها أو ما بتفهمش، هي دي المشكلة. يعني الإنسان يجد ثمرة في تعليمه. فيبخت الإنسان اللي عنده الحكمة والفطنة واللي يعلم الحكمة للآخرين ويجد من يتعلمها. ما أعظم من وجد الحكمة. الحكمة هو أن الإنسان يتصرف بحسب ما بيعرف، يستفيد من اللي بيعرفه وينفذ اللي بيعرفه. لكنه ليس أفضل ممن يتقي الرب. لكن فوق كل ده اتقاء الرب ومخافة الرب هي رأس كل شيء. ودي العشرة اللي بيقولها مخافة الرب أعلى من كل شيء، دي اللي عايز يقولها بلسانه. تسع حاجات اللي فات دي فرح بيها في ايه؟ في قلبه جوه نفسه. لكن العشرة دي هي اللي أعلنها بلسانه، ان مخافة ربنا دي أعلى من كل شيء في الحياة. وكلمة المخافة اللي مرتبطة بالمحبة، مش المخافة اللي مرتبطة بالخوف والانزعاج والرعدة، لكن المخافة اللي مرتبطة بمحبة الله. نخاف على علاقتنا بربنا ونحرص على محبتنا لربنا،
هي دي مخافة ربنا دي، وعلاقتك بربنا فوق كل شيء وأعلى من كل شيء. الذي يحوذها بمن يشبهه. الذي يحوذها بمن يشبه، بمن يشبه. اللي يلاقي مخافة ربنا في حياته محدش يبقى شبهه أبدا، محدش يبقى زيه في راحته وفي فرحه وفي سلامه وفي استقراره وفي ثباته. محدش يشبه الإنسان اللي عنده مخافة ربنا، ولا حد يقدر يوصل له ولا يماثله. مخافة الرب أول محبتي، والإيمان أول الاتصال به. حاجتين الإنسان محتاجهم في علاقته بربنا. أول حاجة مخافة ربنا، وبيقول المخافة دي هي أول الإيه؟ المحبة. مخافة ربنا هي اللي توصلنا لمحبة ربنا. مخافة ربنا ما بتؤديش إلى خوف وجزع ورعدة، لكن تؤدي إلى محبة. لأنك لو عايز تحب واحد لازم تحرص على مشاعره، وتحرص على تصرفاتك وكلامك معاه وموقفك منه. فمخافة الرب هي أول طريق المحبة. والإيمان بربنا إيمان يعني ثقة، يعني تصديق. أنك تثق في ربنا وتصدقه، ده أول الاتصال به والتمتع بالعشرة معاه. ده أول شيء في الاتصال به والتمتع بالعشرة معاه. عشان كده ياريت نحرص على الحتتين دول، مخافة ربنا اللي تقودنا لمحبته، والثقة في ربنا وتصديق ربنا اللي يقودنا للاتصال به والارتباط به والتمتع بالعشرة معاه. يبتدي في الآيات اللي جاية يتكلم يمكن عن أخطر موضوع في حياة الإنسان. يقول غاية الألم ألم القلب، وغاية الخبث خبث المرأة. كل ألم ولا ألم القلب، وكل خبث ولا خبث المرأة. كل نائبة ولا النائبة من المبغضين، وكل انتقام ولا انتقام الأعداء. لا رأس شر من رأس الحية، ولا غضب شر من غضب المرأة. مساكنة الأسد والتنين خير عندي من مساكنة المرأة الخبيثة. خبث المرأة يغير منظرها ويرد وجهها أسود كالمسح. رجلها يكمد بين أصحابه، وإذ سمع تآوه بمرارة. كل سوء بإذاء سوء المرأة خفيف، وانتقع قرعة الخاطئ عليها. مثل العقبة الكثيرة الرمل لقدمي الشيخ، مثل المرأة الخبيثة اللسان للرجل الهادي. لا يعفرك جمال امرأة، ولا تشتهي امرأة لحسنها. غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة المرأة التي تتسلط على رجلها. المرأة الشريرة ذلة للقلب، وتقطيب للوجه، وألم للفؤاد. التي لا تنشئ سعادة رجلها، إنما هي تراخ لليدين، وتخلع للركبتين. من المرأة ابتدت الخطية، وبسببها نموت نحن أجمعون. لتجعل للماء مخرجا
ولا للمرأة الشريرة سلطانا. إن لم تسلك طوع يدك تقضيك أمام أعدائك، فاقطعها عن جسدك لألا تؤذيك على الدوام. موضوع المرأة من ضمن الموضوعات الخطيرة اللي هو تناولها وفكر فيها واتكلم عنها، لأن كانت المرأة بالنسبة للرجل ده المخلوق اللي بيحيطه كثير من الأسرار ومن عدم الفهم، يعني ساعات يقول الإنسان ما مش فاهمهم. صحيح المرأة أعطيت لآدم عشان تضيف إليه الفرح والمؤنسة والشبع وتكون سراج ليه تنور له ومعين نظيره تساعده، فهي مصدر فرح لي متى كانت طاهرة ونقية وصالحة، ومصدر تعاسة وشقاء متى كانت شريرة وبعيدة عن الله. المرأة لأنها في تكوينها وفي إحساسها أنها ضعيفة باستمرار، ضعيفة جسديا يعني، بتلجأ كتير جدا إلى الحيلة أو إلى الخبث، لأن هو ده الأسلوب اللي بتقدر تاخد بيه في الحياة وتتغلب بيه عشان تقدر تستطيع بضعفها أنها تحقق أغراضها. تلجأ كتير إلى الحيلة والذكاء وإلى الخبث في أوقات كتيرة، لدرجة أن سليمان في الأمثال قال بعض التعليقات على المرأة، قال أنها يعني طريق نسر في السماء، طريق حية على صخرة، طريق سفينة في المياه. نسر في السماء ده يعني معنى إيه؟ مفيش حاجة توقفه، في نفس الوقت طاير ما يسيبش أثر، ما تقدرش تلاقي أثر. حية على صخرة ما تعرفش إن كان في حية هنا ومشيت، لأن لو الحية لو مشيت على الرملة تسيب أثار، لكن لو مشيت على الصخرة ما تسيبش أثر، ما تعرفش إن في حية هنا. طريق سفينة في المية باخرة وهي ماشية، أو السفينة المركب وهي ماشية ما بتسيبش وراها أثر، ما تعرفش إن في مركب عدت من هنا. في نفس الوقت ما فيش حد يوقفها. في الخبث والحيلة أو المكر أو الدهاء اللي بتلجأ إليه المرأة أحيان كثيرة، اللي هو بيتكلم عنها بقى اللي هي المرأة الشريرة أو الغير صالحة، فبيوصفه بعدة صفات. بيقول غاية الألم، غاية الألم يعني أقصى درجات الألم أو أشد درجات الألم، ألم القلب، ألم المشاعر. يعني يمكن آلام الجسد يستطيع الإنسان إلى حد ما كبير أنه يحتملها، وإذا زادت عن حد الاحتمال الإنسان بيخش في غيبوبة وما بيحسش بحاجة. لكن الألم النفسي أو ألم المشاعر أو ألم القلب ده اللي الإنسان ما بيقدرش يتخلص منه بسهولة. عشان كده بيقول أن أشد درجات الألم هي ألم القلب. الإنسان اللي أحبط أو الإنسان اللي يأس أو الإنسان اللي تخلي عنه أو ترك أو اللي انخدع أو اللي اتخان، فبيقول أشد درجات الألم ألم القلب. وحتى معروف طبيا أن من أشد أنواع الألم الجسدي اللي الإنسان بيعنيها ألم بتاع جلطة في القلب، بتبقى ألمها مبرحة جدا. وأشد أنواع الخبث هو خبث المرأة، وغاية الخبث خبث المرأة، لأن قلنا أن المرأة ما بتلجأش للمواجهة باستمرار لأنها بتخاف أنها ما تقدرش على المواجهة، لكن بتلجأ للدسائس وللحيلة وللشحن، انها تشحن في اللي قدامها وللف وللدوران. كل ألم ولا ألم القلب، وكل خبث ولا خبث المرأة. دي المرأة الشريرة، لكن مش معنى كده ان كل النساء بصفة عامة كده، لانه بيتكلم الكتاب المقدس عن نساء قديسات متوكلات على الله ونساء مريمات قديسات كان اول من بشرنا بالقيامة، وشخصيات كان ليها قامتها الروحية زي دبورة وزي حنة ام صموئيل، وفوق الكل طبعا العذراء مريم. ويمكن عشان بس ما كمان ما نظلمش المرأة الشريرة، قد يكون شر المرأة ده نتيجة إساءة معاملتهم واستغلالهم هو اللي بيدفعهم لكده. لكن المشكلة في الارتباط بقى، يقول كل نائبة يعني كل مصيبة ولا النائبة من المبغضين، يعني أي مصيبة ممكن واحد يستحملها إلا إذا كانت المصيبة دي بقى مبعوطة مخصوص من اللي بيكرهوني اللي بيبغضوني، ده يعني بيبقوا موضبينها تمام. وكل انتقام ولا انتقام الأعداء لأنهم مشحونين، يعني عايز يقول إن المصائب الشديدة تيجي من المبغضين والانتقام الشديد يجي من الأعداء، ولا رأس شر ولا رأس شر من رأس الحية. كلمة رأس بالعبرية هي كلمة روش، وهي هيها نفس كلمة سم. فعايز يقول ان يعني اشر رأس هي رأس الحية لانها مليانة السم. لكن فوق كل دول بقى، ولا غضب شر من غضب المرأة، يعني غضب المرأة يفوق غضب المبغضين وانتقام الأعداء وسم الايه الحية. مساكمة الأسد، يعني تعيش مع الأسد اللي ممكن يفترسك والتنين اللي ممكن يبلعك، خير عندي من مساكمة المرأة الخبيثة. وهنا بيقدم أربع مخاطر للمرأة الخبيثة أو المرأة الشريرة، بالرغم من ضعفها لكن الخبث بتاعها شديد، مكرها وذكائها ودهائها. انتقامها شديد، ممكن تدمر نفسها وتدمر كل شيء في الانتقام. غضبها أيضا شديد، والسم اللي موجود في رأسها تأثيره صعب جدا. خبث المرأة يغير منظرها، تتشكل بأي شكل لكن بيبان. ويرد وجهها أسود كالمسح، يخلي شكلها زي الكالح ومضلم زي المسوح. المسوح دي اللي هي جلد المعزة اللي لونها أسود خالص. رجلها يكمد بين أصحابه، منكد عليه باستمرار. وإذ سمع تآوه بمرارة، أول ما يجي سيرتها يصرخ بمرارة. كل سوء بإباء سوء المرأة خفيف، يعني كل شيء ضرر يحصل للإنسان ممكن يحتمل إلا الضرر اللي بتعمله المرأة. لتقع قرعة الخاطئ عليها، يريد ده يكون من نصيب الخاطئ اللي بيدعم ربنا. مثل العقبة الكثيرة الرملة، العقبة يعني الجبل أو التل عبارة عن كومة رملة مليانة رملة والواحد لازم يعديها، والمصيبة أكبر إن اللي هيعديها ده يكون إيه شيخ، يعني الواحد بيمشي في الرملة بالعافية ورجله بتغرس، ولو كان شيخ ما فيهوش نفس ده خلاص يعني مش هيكمل. مثل العقبة كثيرة الرمل لقدمي الشيخ، مثل المرأة الخبيثة اللسان للرجل الهادي. الرجل الهادي ما يعرفش يتعامل معاها، والرجل الهادي ده زي الشيخ ما فيهوش نفس، ما يعرفش يعافر معاها. لا يعفرك جمال امرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها. المرأة بتعتبر رأس مالها اللي بتعيش بيه جمالها، عشان كده تبص لهم بيقعدوا قدام المرايات كتير. لكن هو بيقول للإنسان ما يعثركش جمال الامرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها، لأن الجمال ده لابد أنه حينتهي في يوم من الأيام، واللي حيتبقى شوية الصفات والخصال الردية والخبيثة هم اللي حيتبقوا لك. فإذا المرأة ما لحقتش تجمع لنفسيها في سنين جمالها رصيد من الصفات النقية والمقدسة والمحبة اللي تقدر تقدمها للآخرين، هتبقى مصيبة بعد ما يدبل الجمال بتاعها، هتبقى قوة مدمرة. بعد ما يذبل جمال الجسد تتبقى الصفات الأليمة والرضية اللي كلها مركزة على صفاتها الأنانية، فمش هتلاقي حد يقبلها. لكن ما أجمل للمرأة إنها تجمع ما بين جمال الجسد وجمال النفس وجمال الروح. جمال الجسد المنظر الحسن، وجمال النفس النفس المتضعة واللماحة والذكية واللطيفة، وجمال الروح اللي هي القداسة، دي اللي قال عنها بردك امرأة فاضلة من يجدها ثمنها يفوق اللي قاله، وهي كلمة تريقة بس ما تزعلوش منها، من يجدها يعني محدش هيلاقيها، مش موجودة يعني. لا يعثرك جمال امرأة ولا تشتهي امرأة لحسنها، غضب ووقاحة وفضيحة عظيمة. غضب ووقاحة فضيحة عظيمة لمين؟ للمرأة التي تتسلط على رجلها. تتسلط جد في ترجمة تانية بمعنى هي اللي تصرف على الرجل، هيعيش الرجل في غضب وفي وقاحة وهتذله على طول. لكن ده ما يمنعش ان يبقى فيه مشاركة ما بين الرجل والمرأة، لكن مش هي اللي تصرف عليه. المرأة الشريرة ذلة للقلب وتقطيب للوجه، الرجل يفضل قلبه مذلول ومكشر وألم للفؤاد. ثلاث حاجات حظ الراجل اللي وقع في المرأة الشريرة الخبيثة: مذلول القلب، وشه مكشر على طول، ووجع في قلبه على طول. التي لا تنشئ سعادة رجلها، إنما هي تراخي اليدين، ايدين مرتخية وركبتين مخلعة، اللي ما تسعدش رجلها. والعكس، واللي ما يسعدش زوجته بردك نفس الوضع. من المرأة ابتدأت الخطية، لان بحوة دخلت الايه؟ الخطية، وبسببها نموت نحن اجمعين. لحد دلوقتي الموت شغال بسبب المرأة. هو طبعا المسيح لغى كل الكلام ده، لان ادى المرأة ان هي تبشر بلغة الحياة، لان هي اول ما بشرت بقيامة المسيح من بين الاموات. لكن على رأي احد اللي تعبوا من المرأة، قال كما ان الملح يخرج من الماء ويذوب فيه، هكذا الرجل يخرج من المرأة ويهلك فيها. الملح يطلع من المية ويرجع يدوب في المية. الرجل برضك يتولد من بطن المرأة ويرجع يهلك بسبب المرأة. لكن كل ده في المسيح اتشال. لا تجعل للماء مخرجا ولا للمرأة الشريرة سلطانا. زي يعني ما تسيبش المية، لأنك لو سيبت المية المية هتغرق، وبرضك المرأة اللي لسانها صليط وشريرة لو سبتها هتغرق الدنيا كلها وتبهدلها. عشان كده تحكم فيها. إن لم تسلك طوع يدك تخزيك أمام أعدائك. هنتكلم عن العلاقة بين الرجل والمرأة بس مش دلوقتي قدام. مش معنى كده إن لم تسلك طوع يدك يعني إن الرجل يبقى متسيطر عليها ويضربها بالكرباج يعني ويلجمها، لا. لكن على حسب التخصص اللي ربنا اداه في التكوين، ان الرجل هو الرأس والمرأة هي الجسد. الرأس هي اللي بتفكر للجسد، مش هي اللي بتتسلط على الجسد ولا بتترأس على الجسد. الجسد ده مفروض ان الرأس تشعر باحتياجاته باللي عايزه، ومفروض ان الرأس تفكر باستمرار في احتياجات الجسد وتدبرها. الموضوع مش موضوع تسلط، لكن هو موضوع تكامل في الاختصاصات نبقى نتكلم فيه بعدين. فبيقوله اذا ما عملتش كده فاقطعها عن جسدك لألا تؤذيك على الدوام. طبعا كلمة اقطعها عن جسدك مقصود بيها طلاق، وده اللي كان مسموح بيه في العهد القديم. وليه كان مسموح بالطلاق في العهد القديم؟ كان مسموح بحاجتين في العهد القديم مش مسموح بيهم في العهد الجديد. اول حاجة تعدد الزوجات، تاني حاجة الطلاق. ليه في العهد الجديد ما فيش زي العهد القديم؟ وليه المسيح لغاه يعني؟ ليه المسيح قال مفيش طلاق وقال ان رجل واحد لامرأة واحدة؟ لازم نفهم ايه السبب في الطلاق وفي تعدد الزوجات في العهد القديم. الفرقة والانقسام كانوا نتيجة خطية الانسان. الراجل ادم بالرغم ان ربنا اداله حواء وطلعها من جنبه، لكن لما حصلت الخطية قال له انا ايه؟ ما عرفهاش. المرأة التي اعطتني انفصال، ما بقاش فيه وحدانية بسبب الخطية. وبسبب عدم عمل روح الله القدوس في الانسان، كان هدف الله من الاول يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويصير الاثنين جسد واحد. طب مين اللي بيعمل الوحدانية دي؟ الروح القدس. طب والروح القدس في العهد القديم ما بيشتغلش بسبب وجود الخطية، عشان كده كان ممكن يطلق ان هما اصلا مش واحد. كان ممكن يتجوز اكتر من واحدة لان هما اصلا الاثنين مش واحد. فالخطية هي اللي ادت الفرقة والانقسام. حتى تلاحظوا ان العالم في الاول كان كله بيتكلم لغة واحدة، لكن بسبب الخطية في برج بابل الألسنة اتقسمت. لكن لما حل الروح القدس، الروح القدس ده روح الايه؟ الوحدانية. حتى اللي كانوا بيتكلموا بلغات مختلفة بيتكلموا بلغة واحدة، وحد اللغات. فلما اترفعت الخطية بقى الانسان يقتني الروح القدس اللي يوحده، اللي يصنع وحدة ما بين الرجل والمرأة. عشان كده إذا الوحدة تمت ما فيهاش انفصال وما فيش تعدد، لأن الاثنين واحد. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. بامرأته دي بصيغة الايه؟ المفرد.